بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك الخامس أو الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1446 نتدارس إياكم كتابا عظيما من كتب أئمة السنة رضوان الله عليهم، وهو الكتاب المسمى بالدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع هذه الفتاوى الإمام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في قراءة الكتاب، نأخذ بعض الأمور المتعلقة بالقراءة والمطالعة. من وسائل تحصيل العلم وفهمه كما ذكر أهل العلم القراءة والمطالعة. طالب العلم الذي يريد أن يكون إماماً فهو الذي يعتني بالقراءة والمطالعة بعد الحفظ والدراسة. والقراءة المراد بها هنا قراءة الكلام المكتوب أو مطالعة كتب أهل العلم فهماً ودراسة. وهذه القراءة يقسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءة تسلية، وهي القراءة الممتعة التي يراد بها التسلية، الإنسان يسلي بها نفسه. ومن ذلك قراءة ما يسمى عندهم عند أهل العلم بالملح. العلم على قسمين، عقد وملح. العقد هي المسائل العلمية التي تحتاج منك إلى معرفة وفهم، والملح المسائل الجميلة اللذيذة التي لا تحتاج إلى تفهم. يدخل في ذلك قراءة القصص، قراءة السير، كتب السير، سير أهل العلم، فهذا يسمى عند العلماء علم الملح. قراءة الأدبيات والأشعار وما كان عليه أهل الجاهلية من أحوال، فهذا من العلم الملح. ومعنى ذلك أن طالب العلم قد لا يحتاج إلى أن يدرس هذه العلوم، لكن لا بد منه هو أنه يقرأها، يقرأ السير. يعني ما يمكن أحد يدرسك مثلا سيرة الخلفاء الراشدين أو سيرة مثلا الدول الملوك، لا. طالب العلم هو الذي ينبغي أن يذهب المكتب فيقرأ كتب السير، سيرة الأئمة رضوان الله، سير الأئمة، الكتب العظيمة التي ألفت في السير، سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، البداية والنهاية. فهذه الكتب ما كان أهل العلم يدرسونها، وإنما طالب العلم يقرأها لأنها لا تحتاج إلى تفهم، فهي مسائل سهلة، مجرد قصص تقرأها وتستفيد ما فيها من العبر والعظة. وأهل العلم رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون هذه الكتب في الأوقات التي يسميه أهل هذا العصر أوقات الفراغ، أيام الجمعة، أيام الذي ما مثلا التي ما فيها عمل، يقرؤون هذه الكتب قراءة تسلية. النوع الثاني من أنواع القراءات قراءة إنتاج، قراءة إنتاج، وهي القراءة التي يقصد بها البحث والتأليف، بمعنى أن الإنسان يقرأ كتباً ومصادر كثيرة لأجل أن يبحث، لأجل أن يؤلف، فهذه قراءة إنتاج، وهي التي تحصل من الباحث عند البحث. فالباحث لا يكتب بحثاً إلا إذا قرأ وراجع كتب أهل العلم ويرجع إلى مصادر كثيرة، فهذه تسمى عند أهل العلم بقراءة الإنتاج التي تنتج علماً، تنتج علماً. النوع الثالث من أنواع القراءة قراءة المعرفة، وهي القراءة التي يقصد بها التعلم، وأن يعرف الإنسان أشياء جديدة. فهذه القراءة وهي قراءة المعرفة عندهم أيضاً على ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءة تمهل وتأن، وهي القراءة التي يعتمد فيها على التركيز والتحصيل، التي تحتاج إلى تفهم. الإنسان يقرأ هذه الكتب لأجل أن يفهم، لأجل أن يركز. وهذه القراءة متعلقة بكتب العلم التي هي كتب الشروح، كتب العلوم، سواء كان كتب الشروح أو كتب مثلا التي ألف العلم لشرح متن أو ما كان من هذا الباب، قراءة الحواشي، هذا من هذا النوع. النوع الثاني من أنواع قراءة المعرفة القراءة السريعة، القراءة السريعة، وهي التي يعتمد فيها على التصفح والاستيعاب، بمعنى أن الإنسان يأتي إليه كتاب جديد يريد أن يعرف ما فيه، يقرأه سريعا، ما عنده وقت مثلا لأجل أن يبدأ ويكمل، لكن يقرأه سريعا. ماذا يفعل؟ يبدأ أولا بالمقدمة، مقدمة المصنف، حتى يعلم موضوع الكتاب ماذا يقصد به، ثم يقرأ أيضا بعد ذلك الأبواب الأولى منه، ثم ينتقل إذا لم يستطع أن يكمل الكتاب ينتقل إلى الفارس ويقرأ الفهارس، يقرأ الفهارس، لأنه بهذا يستطيع أن يعرف موضوع الكتاب ومحتوى الكتاب، المسائل التي جمع هذا الكتاب، بحيث غدا إذا أراد أن يبحث عن مسألة من المسائل المتعلقة بالموجودة في هذا الكتاب مباشرة عرف أن هذه المسألة قد تكلم فيها الشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني، فيرجع مباشرة إلى الكتاب لأنه رأى هذه المسألة موجودة في المهال في الفهارس. القراءة النوع الثالث من أنواع القراءات جرد المطولات، جرد المطولات، وهي قراءة الكتب ذات المجلدات الكثيرة مع نوع من التركيز. فهذه القراءة هي قراءة جرد المطولات، بمعنى أن الإنسان يمر على الكتب الكبيرة التي ألف أهل العلم، سواء كان متعلقة هذه الكتب بالفتاوى، لأن غالبها تكون من جملة الفتاوى، أو لم تكن من الفتاوى، تكون من الكتب التي بذل في أهل العلم جهدا كبيرا وجمعت جملة من المسائل الكبيرة العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم. العلم لا تجد كله في كتب الدراسة ولا في كتب الشروح، فمن المسائل العلمية ما لا تكون إلا في الكتب الكبيرة، ولهذا كلما كان الإنسان يقرأ كلما كان علمه أكثر وأكثر، لأنه يقف على مسائل جديدة ما تجدها في كتب الدراسة ولا في الكتب التي مثلا تجدها مثلا في بعض الفنون. من مسائل النحو مثلا، مسائل ما تجد في كتب النحو البتة، مع أنها مسألة نحوية ترى ما تجد في كتب النحو، أو لا تجد تحقيق فيها في كتب النحو، تحتاج أن ترجع إلى كتب الفتاوى أو إلى الكتب الكبيرة فتجد هناك شرحاً وافياً لتلك المسألة النحوية. ولهذا لما تقرأ أوائل كتاب ابن القيم المسمى ببدائع الفوائد تتعجب، في مقدمته ذكر جملة من المسائل النحوية والتحقيقات العظيمة التي تتمنى أن تجد شيئاً منها في كتب النحو، ما تجدها ما تجدها، وهذا يذكره العلم رضوان الله عليهم. هذه القراءة وهي قراءة جرد المطولات هي التي قصدنا بها في هذه الدروس بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيها فوائد كثيرة سيأتي معنا كلام الشيخ بكر في الحلية عند الكلام على هذه القراءة المسمى بجرد المطولات. يقول الشيخ بكر: الجرد للمطولات من أهم المهمات، يعني من أهم ما ينبغي لطالب علم أن يعتني بها، من أهم المهمات، قال لتعدد المعارف، فإن الإنسان يستفيد منها أشياء جديدة وتوسيع المدارك، يعني عقله يتوسع، ذهنه يتوسع، واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض، بمعنى أن يستخرج هذه أو من هذه الكتب الفوائد الجميلة التي تسمى الفرائد. الفرائد معناه الفوائد التي وجدتها في غير مظنها وفي غير مظانها. فالفائدة النحوية التي تجدها في هذه الكتب هذه فريدة، وإذا وجدت تلك الفائدة في كتب النحو هذه فائدة. الفائدة المتعلقة بالتفسير إذا وجدتها في كتب التفسير هذه تسمى فائدة عند أهل العلم، لكن تسمى بعض الأحيان فرائد فريدة. متى؟ إذا وجدت هذه المسألة في غير كتبها في غير مظانها، تجد مسألة نحوية في كتب الفتاوى، مسألة نحوية في كتب التفسير، مسألة عقدية تجدها في كتب اللغة، هذه تسمى عند أهل العلم فريدة، وأهل العلم يحبون هذه الفوائد ويتمسكون بها رضوان الله عليهم. يقول: والخبرة من مظان الأبحاث والمسائل. كذلك أيضا هذه القراءة تعين الإنسان على البحث، ولهذا تجد الذين تكون كتبهم نافعة هم الذين يقرؤون، أما من يقول سأبحث مسألة مثلا متعلقة بالنحو أو كذا وينظر فقط كتب النحو، أو بخلاف الذي عنده واسع الاطلاع، معنى واسع الاطلاع أنه يقرأ، فهذا إذا بحث المسألة تستفيد منه فوائد كثيرة، لأنه يوقفك على مصادر ومراجع كثيرة مما يدل على شدة اعتنائه هو بالعلم. تجد الفائدة ينقلها من كتاب في العقيدة، من كتاب في الفقه، كتاب في النحو، كتاب في اللغة، هذا يدل على قوة ذلك الإنسان وأنه رجل مهتم بالعلم، مهتم بالقراءة. ومما تستفيد أيضا من هذه القراءة كما يقول الشيخ بكر ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفه، أن تعرف أهل العلم. أهل العلم معرفتهم أو معرفتك لهم تكون بقراءة كتبهم. إذا أردت أن تقف على علم عالم من العلماء لا بد أن تقرأ كتابه حتى تعلم أن هذا العالم قوي في باب كذا، قوي في العلوم، قوي في النحو، قوي في كيف تعرف؟ لا بد أن تقرأ كتابه. إذا قرأت كتاب العالم عرفت قوته وعرفت الملكة التي أعطاها الله عز وجل، وتعلم حينئذ أيضا الخلل الذي قد يوجد عند بعض العلماء، الخلل الذي يوجد عند بعض العلماء، وكيف أيضا وما هي الطريقة التي ألف أهل العلم بها الكتب. فطرائق أهل العلم في تأليف الكتب تختلف، وهذا مما يستفاد من هذه القراءة. إذن هذه القراءة كما يقول بعض أهل العلم سبب عظيم من أسباب رفعة العلم، جرد المطولات، وهي كذلك أيضا سبب عظيم من أسباب معرفة أحوال الماضية وما كان عليه العلم رضوان الله عليه. ويكفيك في أهمية القراءة أن أول آية، أول كلمة أنزلت على رسول الله متعلقة بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يكفيك في هذا أهمية القراءة، أو يكفي هذا في أهمية القراءة، ما تحتاج بعد هذا شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولهذا كان أهل العلم يقولون لتلامذة اقرأوا فإن من يقرأ هو الذي يستفيد، من يقرأ ويكثر من القراءة هو الذي يستفيد كما قال أهل العلم رضوان الله عليهم. يقول إمام الوادع رحمه الله: أكثر علمي إنما تحصلت عليه بالمطالعة، أني أقرأ. يقول الأستاذ اللغوي سيبويه زمانه العلامة محمود شاكر، أخو الشيخ محمد شاكر، يقول إن وظيفتي الأولى والأخيرة أن أقرأ. انظر هذا الإمام يقول وظيفتي عملي الأولى والأخيرة أن أقرأ. قل ما أنا طالب علم إلا أني أقرأ. يقول وظيفتي ككوني طالب علم وظيفتي الأولى والثانية والثالثة والأخيرة أني أقرأ. لهذا وظيفة طالب العلم القراءة، أنه يقرأ، ما هو أنه يحفظ ويدرس ويجلس. بعضهم تجد مثلا ضعف علمي بسبب أنه ما يقرأ، يدرس الكتاب مثلا، يذهب إلى بلد يدرس ذلك الكتاب على حسب ما درسه شيخه، تجد يقول والله الشيخ فلان عندنا كان يدرس وقد قال كذا، هذا على ضعف. مثل ذلك الذي ذكرنا أنه معه المفتاح وما عرف كيف يفتح الصندوق، معه المفتاح هذا يمشي عليه، هذا غلط. أنت تأخذ المفتاح وتضعه في جيبك، لا، اقرأ كتب أهل العلم، فإن العلم دين الله عز وجل في بطول الكتب، في بطول الكتب. ولهذا تجد في لا سيما في فتاوى أهل العلم، في فتاوى أهل العلم في قراءة كتبهم مسائل كثيرة جدا، وهي تعتبر نازلة على الأمة، وربما مثل هذه النازلة تنزل على الذين هم في عصره، ما تستطيع أن تجي ماذا تقول، لكن إذا كنت قارئا لكتب أهل العلم، لكلام أهل العلم، تقول هذه النازلة قد حصلت في الزمن الفلاني، والإمام الفلاني قد أفتى فيها كذا وكذا، فيكون الصواب حينئذ كذا وكذا. القراءة المفيدة المحمودة هي القراءة التي يستفاد منها، ما هي مجرد أن القراءة، القراءة التي يستفاد منها. وأهل العلم يقولون القراءة الصحيحة تبنى على أمور: الأمر الأول الرغبة في القراءة والجد في تحصيلها، الرغبة في القراءة معناه طالب العلم يحب أن يقرأ، يحب ما يمل، يتلذذ بالقراءة. أئمة العلم الذين ألفوا الكتب الكبيرة، الشيخ الألباني وأئمة، لما تتعجب كيف كانوا يقرؤون. الشيخ الألباني وقته كله في المكتبة يقرأ، من غرائب ما ينقل عنه، من أغرب ما نقل عنه أنه مرة كان يبحث ورقة ضاعت منه في المكتبة، ما درى الورقة في أي كتاب هي، طلع على السلم، يعني تلك المكاتب كانت كبيرة، طلع على السلم لأجل أن يبحث. يقولون إنه بقي على السلم 6 ساعات، هم يقول 8 ساعات على السلم وما يشعر وينه. انظر ماذا يفعل، يقرأ كتاب بعد كتاب، كتاب بعد كتاب، يريد ينظر كتاب الورقة، فإذا هو يبدأ الكتاب وينتهي منه، ثم الكتاب الثاني وينتهي منه. يقول لبعض تلامذته الشيخ الألباني رحمه الله: أكثر كتب مكتبة الظاهرية، مكتبة الظاهرية في سوريا في دمشق، يقول قرأتها الكتب الحديثية وفيها مجلدات كثيرة، يقول نسخت بيدي 40 مجلدا. انظر 40 نسخ، ما هو كتاب بيده، كان يكتب المكتبة الظاهرية في أحاديث البيوع وفي أحكام المحن نحو 40 مجلدا. انظر كيف أهل العلم صاروا علماء، ما صاروا علماء بالفراغ، ما صاروا علماء مثلا بضياع الوقت، ما صاروا علماء بالقراءة وبحب العلم وتعظيم العلم وأنهم لا يضيعون. الشيخ الألباني رحمه الله كانت معه غرفة بعيدة من المكتبة شيئا ما، وكان له باب يدخل من غرفته ثم يدخل بعد ذلك باب المكتبة، فدعا يوما مهندسا ممن يمنون، قال له: ما أستطيع أني أخرج من غرفتي هذه ثم أدخل بعد ذلك ثم أدخل مكتبة باب آخر، بابين ما أستطيع، أريد باب واحد. فقال له المهندس: كيف يا شيخ، أنت مجنون؟ يعني هي خطوة ثم خطوة ثم تدخل المكتبة، خطوتين فقط تدخل المكتبة، أتحتاج أن أفعل في داخل غرفة باب لا تدخل المكتب مباشرة؟ قال: نعم. فقال: وإيش الذي تستفيد من هذا؟ هذه خطوتين فقط، تخرج من الغرفة ثم تدخل المكتبة. قال: يا ولدي يا مهندس، قال: احسب الخطوتين في اليوم كم تكون، وفي الشهر كم تكون، وفي السنة كم تكون. قال: ستأخذ مني ساعات كثيرة، ما أريد الخطوتين هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أولئك لأنهم كانت عندهم رغبة في العلم، ما صاروا علماء إلا لأنهم مجدون مجتهدون، يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يتعلموا. وما ينقل عن أبي العباس ابن تيمية ذلك الإمام المسمى بشيخ الإسلام تتعجب، يقول ربما في تفسير الآية الواحدة يراجعها يقول أقرأ 100 تفسير. 100 تفسير، انظر أن تصور 100 تفسير كم يقرأ، هذا في تفسير آية واحدة. إذن كم سيخرج من العلوم؟ الإمام الذهبي رحمه الله يقول حضرت درس أبي العباس رحمه الله في تفسير سورة نوح، فكان يفسر لنا تفسير سورة نوح كم هي ورقة ليس كذلك، قال كان يفسر لنا سنة وزيادة، سنة وزيادة يفسر سورة نوح فقط. انظر كيف كان أهل العلم رضوان الله عليه، كيف ازدادت علومهم وكثرت علومهم، ما هو إلا بالقراءة. لأنه إذا كان يقرأ للآية الواحدة أو لتفسير آية 100 تفسير، ماذا تظن أنه سيخرج؟ سيخرج علما واسعا، سيخرج علما واسعا، لأنهم يقرؤون، لأنهم يقرؤون. كذلك مما يحتاج أيضا في القراءة تقييد الفوائد المستحسنة، أن الإنسان يقيد الفوائد الجميلة. ما يكفي أنك تقرأ، لا، إما أن تأخذ دفترا، لابد أن تأخذ دفتر، هذا يسمى دفتر جلد المطولات، تمر علي الفائدة، مرت علي فتوى كذا وكذا في حكم كذا، أقرأها أكتبها مع المصدر، أقول مثلا الفائدة في كذا وكذا، مرت علي في الكتاب الدرة السنية المجلد الأول صفحة 30، المجلد الثاني صفحة 450، هكذا أسجلها. غدا غدا أي المسألة إذا أردت أعرف مصدرها وين مرت علي فأرجع إليها مباشرة. فإذا لابد من تقييد الفوائد والفرائض، لابد من تقييدها، لابد من تقييدها. كذلك أيضا معرفة لغة العلم ولغة أصحابها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في وقت آخر. كذلك أيضا أن الإنسان يختار الكتب الجميلة والطبعات المحققة في الكتب التي يحب أن يقرأها، أن يقرأها. من أجمل الكتب التي ينبغي لطالب علم أن يقرأ كتب أئمة السنة الذين جمعوا العلوم الكثيرة، لا سيما كتب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، كتب الإمام القيم كلها موجودة في المكتبة، كتب كذلك الإمام الشوكاني، كتب أئمة السنة رضوان الله عليهم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب ويبين أهمية قراءة كتب أهل العلم، يقول فما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة في حكاية مذاهب السلف وأهل المذاهب وحكاية أدلتهم وما دار بين المتناظرين منهم إما تحقيقا أو فرضا، كمؤلفات ابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وابن تيمية ومن سلك مسالكهم ابن القيم وجماعة، فإن المجتهد يزداد بذلك علما إلى علمه وبصيرة إلى بصيرته وقوة في الاستدلال إلى قوته. يقول الشيخ رحمه الله الشوكاني فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين ومطامع أفكار المجتهدين، وكثيرا ما يحصل للعالم أو للعالم من النكت واللطائف الصالحة لاستدلال بها ما لا يحصل للعالم الآخر، وإن تقاربت معارفهما وتوازنت علومهما بل قد يتيسر لمن هو أقل علما ما لا يتصل من أكثر علما بالاستدلال والجواب والنقد والمعارضة. فهذه مقدمة في هذه الدروس التي نشرع بإذن الله عز وجل في قراءة هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الدرة السنية في الأجوبة النجدية، وسيأتي إن شاء الله تعريف الكتاب وما يتعلق بالكتاب وتعريف أيضا أئمة الدعوة، تعريف أئمة الدعوة وما كان عليهم وما كان عليه رضوان الله عليهم، فإن أئمة الدعوة لهم فضل على أهل السنة، لهم فضل على أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي. ومن استطاع أن يطبع شيئا من الكتاب، يعني يطبع المجلد الأول أو نصف المجلد الأول يطبع له الأخ، هذا جيد، ومن لم يستطع الحمد لله الكتاب موجود في النت الجوالات، هذا ينزل الإنسان ويتابع، يتابع الجوال، والفائدة نحن سنقول هذه فائدة جيدة، هذه فائدة متعلقة بكذا، هذه فائدة متعلقة بفن كذا، إن شاء الله الإنسان يأخذ الكتاب ويسجل، يأخذ دفترة ويسجل فائدة مرت معنا في كتاب كذا، وإن شاء الله محتاج إلى تعليق سنعلق عليه، لكن الأصل هو ما يسمع بالجرد، أن نقرأ إلا إذا وجدنا خطأ أو بعض ما ينتقد أو بعض ما يحتاج إلى إيضاح أو تفصيل، إن شاء الله تعالى سنذكر ذلك مع عدم الإطالة والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين.